بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وما هي تعالى السميع، هذا الاسم العظيم الذي تكرر وروده في القرآن في عشرات المواضع. يقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا عن إبراهيم وإسماعيل وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي لفظ: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. والمقصود بأن اسم الله السميع ثابت بالقرآن والسنة، وأجمع العلماء على أنه من أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. والمعنى بأن الله جل وعلا يسمع الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، لأنه هو الخلاق العليم. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وكان الصحابة يعني يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير عاليا، قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقد أنكر الله جل وعلا ظن من ظن من المشركين أن الله تعالى لا يسمع سرهم ولا نجواهم. قال عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولذلك هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة، ومنه تشتق صفة السمع، وقد جاءت صفة السمع في نصوص كثيرة. وبالنسبة لهذا السمع المضاف إلى الله عز وجل انقسم إلى قسمين: القسم الأول سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، والثاني سمع بمعنى الاستجابة، يعني يجيب الله جل وعلا دعاء من دعاه. ولذلك قال جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا في الصلاة أن نقول إذا رفعنا من الركوع: سمع الله لمن حمده. ومعنى ذلك يعني سمع الله لمن حمد أي أجاب. والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى أقسام، منها أولا ما يقصد به التهديد والوعيد. قال جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال جل وعلا: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا سمع تهديد ووعيد. الثاني ما يجل: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي معية خاصة، معية النصر والتأييد، وأيضا معية السمع والبصر. ولذلك أراد الله جل وعلا أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى. والثالث ما يقصد به الإحاطة، كما قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولذلك أخواني وأخواتي، بالنسبة لهذا الاسم تكرر في القرآن كثيرا، ولا شك بأن هذا الاسم له أثر من حيث الإيمان به ومن حيث العمل بمقتضاه. فالمسلم يجب عليه أن يعلم بأن الله كل شيء لا يخفى عليه من خلقه وعباده خافية، ولا ريب ولا شك بأن الإنسان الذي يعتقد هذا الاعتقاد سيتعامل مع ربه تعامل العبد المتذلل الخاضع المتأدب مع ربه سبحانه وتعالى في خلوته وجلوته وفي سره وفي علانيته، فلا يصدر منه شيء يعني يصل. فالله الله جل وعلا يسمعه وهو مما لا يرضاه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من ينقل فتوى في مجلس، يقول في مجلس عام، فيقول فضيلة الشيخ: هل هذا يعتبر قد أفتى؟ ويقول فضيلة الشيخ: وهل يؤجر على هذا الفعل أو عليه وزر؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا كان يريد أن ينقل فتوى فلا بد أن ينسبها إلى قائلها، سواء إلى فرد أو إلى جهة، فيقول: سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، أو سمعت أو قرأت عن اللجنة الفلانية أنهم أفتوا بكذا، لأن هذا من الأمور الواجبة، ولا يجوز له أن ينسب هذا إلى نفسه. أما إذا كان من طلاب العلم أو من أهل الاجتهاد، نعم يجوز أن ينظر في فتاوى العلماء وأن يمحص كلام أهل العلم وأن ينظر فيه وأن يختار ما يرى بأن الدليل يوافقه. وأيضا عليه أن يتنبه من حيث إنزال الفتاوى على الواقع، فليس كل فتوى تصلح في يعني أو تنزل على واقع معين أو مثلا تقال في مجلس معين مثلا، فهذا من الفقه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل تجوز قراءة القرآن عن أمي، علما بأنها أمية لا تقرأ ولا تكتب؟
الحمد لله، لا يجوز للحي أن يقرأ القرآن عن الحي، وإنما الحي يستطيع أن يتعبد الله عز وجل بسماع القرآن. فإذا كانت الوالدة لها رغبة في قراءة القرآن ولا تحسن القراءة لكونها أمية، فإنها تجلس بجوارك أو تجلس بجوارك إذا كانت الأخت سائلة، أو بجوارك إذا كان الأخ السائل ذكرا، وتستمع إلى قراءتك، ولها أجر القارئ. فالمستمع سماع تعبد له أجر القارئ بحول الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. قل مساء الخير أو صباح الخير، هل هي ألفاظ شرعية تقال، ورد أنها تقال في السنة؟
الحمد لله، هذه من الألفاظ أو الجمل التي هي من جملة التحايا التي راجعة إلى العادات، وهذه لا تقول في ابتداء السلام أو لا تقال في ابتداء السلام، وإنما الذي يقال في ابتداء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن بعد ذلك يجوز أن يقول الإنسان أسعد الله صباحك، صبحك الله بالخير، أسعد الله مساءك، مساك الله بالخير، لا حرج. حتى لو قال صباح الخير مساء الخير، وإن كان بعض الناس ينكر هذه يقول هذه ليست موجودة عندنا، لكن هذا لا يمنع ما دام أنها من جملة التحايا التي ليس فيها محذور شرعي. وبعدما يقول الإنسان التحية الشرعية السلام عليكم ورحمة الله، يقول بعد ذلك صباح الخير مساء الخير، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، ما في بأس في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نذرت إن صار أمر معين أن نطعم 100 مسكين، ويقول فضيلة الشيخ تحقق هذا الأمر لكن ليس لي أو ليس يقول عندي المال حتى أطعم.
الحمد لله. أولا النذر مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وبين عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من قدر الله شيء، وبعض العلماء ذهبوا إلى حرمة النذر مع وجوب الوفاء به. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل أو السائل بأن يتجنبوا النذر وأن لا يعودوا ألسنتهم النذر. الأمر الثاني، من نذر طاعة أو عبادة فيجب عليه أن يوفي بها، وذلك لقول الله عز وجل يوفون بالنذر، لقول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم، ولذلك يجب على الإنسان أن يوفي بالنذر لأنها عبادة أوجبها على نفسه لم تجب عليه بأصل الشرع، ولا يجوز له أن يتكاسل عنها وتبقى ذمته مشغولة بهذا النذر. وما دام أنه نذر إطعام 100 مسكين فيجب عليه أن يطعم 100 مسكين، ولو أنه أطعم مسكينا كل يوم من طعامه وزاده أنا أتصور بأنه قد أتى على 100 مسكين، لأن بعض الناس يعتقد بأن إطعام المسكين لا بد أن تشتري له من السوق، وهذا غير صحيح. فالآن أحيانا قد يزيد عنده غدا أو عشاء، أو يقول لزوجته زيدي من العشاء أو الغداء، ويتواعد مع مسكين أو فقير ويذهب إليه، أو مثلا عائلة يعرفها من الفقراء والمساكين فيها 5 أشخاص 6 أشخاص 10 أشخاص فيرسل إليهم، هذا يكون بهذا قد يعني قد بدأ بالعد التناقص فيما يتعلق بإطعام 100 مسكين. أما قضية والله أنا ما أقدر، غير صحيح الكلام هذا، حتى يعني بعض الناس يسأل حتى يريد التخلص أو يريد تعطيه شيء سهل، هذا غير صحيح. يعني أي شخص الآن متوفر عنده وجبة الغداء وجبة العشاء يستطيع أن يطعم مسكين، وذلك بزيادة الكمية بشكل يسير، ويذهب بهذا الزاد أو الطعام الذي فعلا يصلح وجبة لإنسان، يعني سواء كان مكلف أو غير مكلف، رز لحم دجاج لحم أو شيء مع الإيدام يكفي هذا، ويكون هذا من طعام المساكين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم عبدالله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبدالله.
سؤالي، عندي ابنة صديقة تدرس في الخارج، يصادف أن مواعيد محاضراتها ممكن تطوف عنها صلاة العصر وصلاة المغرب، فشو الحكم؟ هل يجوز أنها يعني تصلي العصر تقديم مع الظهر والمغرب تأخير مع العشاء؟ لأن يعني محاضراتها ما راح تسمح لها أن تصليهم يعني في الوقت.
نعم. سؤال آخر عبد الله؟
بس هذا هو.
إن شاء الله. إذا تلخ.
ممكن أتم على الخط لأن ما عندي راديو حاليا.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا يعطيك. حياك
الله، الله يعافيك. نعم. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
حياك
الله يحفظك ويبارك فيك.
الشيخ، أحد الأشخاص سألني يقول أنا حاولت مستحيل، ما شاء الله بعض الأبناء طيبين ومتعين وموجودين في الدنيا وخير وبركة وظيفة والصلاة وكل شيء، ولكن بعض الأبناء يتعاند وما يستجيب، فيقول مثل هذا حالة هل يعصم هذا أب لأنه هو متخسر، ولا هذا من نصيب وقدرة الله وقدر الله يهديه؟ وما هو دعاء وأدعية أي شيء لهذا ابن ولهذه بنت مثلا، ويريد توجيه. وسؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك، إنسان لما يشرب الزقاير أو التدخين أو أي شيء ويموت، أو يعمل سرع سيارات ويعمل يعني بالتليفون مشغول بالآيباد وهو أثناء خياده، إذا مات منو يعصم؟ هذا الذي عمل هذا أشياء هو غلطان، أو يمكن يموت نفسه ويموت أمامه؟ فيريد بارك الله فيك شوية توجيه، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. جيف الشيخ سؤال من عبد الله يقول تقول فضل الشيخ بنت صديقتها تدرس في الخارج ومواعيد المحاضرات تأتي على وقت صلاة العصر والمغرب، هل يجوز لها أن تقدم العصر مع الظهر وتؤخر المغرب مع العشاء؟
الحمد لله، إذا كانت في منطقة لا يسمح لها بالصلاة ويصعب عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عليها في الجمع بين صلاة الظهر والعصر، إما تقديم وإما تأخير من دون قصر، وكذلك المغرب والعشاء، لئلا يكون لها عادة. وأنا أنصح الأخت هذه أن تسعى في أن تطلب من الجهة التي تدرس فيها أن يوفرون لها مصلى، وهذا حق يعني مشروع لها، ولعلها تكون قد سنت سنة حسنة يكتب الله عز وجل لها أجر هذا العمل وأجر من يصلي إلى يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول بعض الأبناء قد يخرج يقول عاصي أو يعاند في بعض الأمور عندما يؤمر بالصلاة وغيره، فيقول هل الأب يأثم لأنه قصر في تربيته، وهل هناك دعاء معين يدعو به؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتربية الأولاد فرض لازم وحتم واجب على الوالدين، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب فقال فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. ولذلك الفترة التي إلى سن البلوغ هذه مسؤولية الوالدين، فهما مكلفان بالتربية. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا اجتهد الوالدان في تربية الولد وحرص على تقويمه ثم بعد ذلك نشأ غير سوية بعد البلوغ فلا يتحملان وزره ولا إثمه، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. فما دام أنهما يعني قام بالواجب وسلك المنهج الشرعي في تربية الولد وعوداها الخير ثم بعد ذلك انحرف الولد، فلا يتحمل الوالدان ولا يؤخذان بجريرة هذا الابن.
جزاك الله خير الشيخ. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم، تفضل.
أحييكم، كيف الحال؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
مشكورين على برامجكم.
جزاك الله خير.
لا تستفسر عن تباعد في الصلاة الحين المتر هذه. هل هي جائزة يعني تكون على طول تباعد، يكون تباعد في الصلاة متر؟
إن شاء الله.
والثاني سؤال بغيت أعرف البرهان اللي ذكر في سورة يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه بما معناه، بغيت أعرف شو البرهان هذا
إن شاء الله. واضح إن شاء الله بريم،
جزاك الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله جابه. بعوض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعوض، تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير بعوض.
عندي استفسار، أنا أسمع إذاعة الشارقة على طول الطريق وأنا ساكن في الوضبي، فمرات يعني أسمع الأذان قبل الأذان اللي في الوضبي، بس أنا أحب أردد دعاء رسول صلى الله عليه وسلم اللي قال عن جابر بن عبد الله، نسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من سمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد وسيدة وفضيلة وابعث الله مقام المحمود الذي وعدت حلت له شفاعة يوم القيامة. فسبحان الله، هذا حديث عظيم وفيها يعني شفاعة على الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين ومن يقول هذا الدعاء. فأنا أحب أردد الدعاء هذا، بس مرات أسمع الأذان بعد برا في قريب في الطريق في أبوظبي. وسؤالي الثاني بعد في ناس بعد يعني
تقصد السؤال غير واضح،
يعني أنا أردد الدعاء وقت
مع الإذاعة،
وهو يأذن في الشارجة ما يأذن في أبوظبي
قبل أبوظبي، عندما تسمع في أبوظبي هل تردد مرة أخرى أو لا؟
أردد مرة أخرى
إن شاء الله.
يعني أردد مرتين. وفي دعاء بعد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقد أنس بن مالك أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فهذا وقت يعني في كل الصلوات، وأعتقد يعني وقت يعني المسلمين كلهم لازم يدعون في هالوقت يعني بالتحديد، يعني أنا أشوفه صراحة وقت مناسب للدعاء
إن شاء الله. جزاك الله خير بعوض، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله اللي جاء من فضل الشيخ. نجيب الشيخ للأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول: حكم من يدخن ويموت بسبب التدخين، أو يقول من يسرع سرعة زائدة في سيارته ويموت، هل يأثم؟
نعم، الحمد لله هذه الذنوب ومعاصي، فمن مات على الإسلام والتوحيد والإيمان يرجى له الخير. وبالنسبة لهذه الذنوب التي اقترفها ولم يتب إلى الله منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول سؤال بريم، يقول: بالنسبة للمتر في التباعد في الصلاة، هل يقول إذا يعني هذا الأمر أصبح دائما هل يجوز؟
الحمد لله بالنسبة لمسألة التباعد بين المصلين في المسجد هذه يرجع فيها إلى الجهات المختصة، والجهات المختصة ما يعني ذكرت هذا إلا من خلال دراسات موجودة. وقضية أن تبقى دائما لم يقل بهذا يعني أحد بهذا الأمر، ما قال أحد بأن والله ستبقى دائما. نحن ندعو الله جل وعلا بأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، وندعو الله جل وعلا باستمرار أن تعود الأمور إلى طبيعتها الأولى وأحسن، والحمد لله ترجع إن شاء الله الأمور إلى ما كانت عليه. لكن واجب على الناس أن يلتزموا ما يصدر من أوامر من الجهات ذات الاختصاص.
أكل خير. الشيخ يقول في قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، يقول ما المقصود ببرهان ربه؟
الحمد لله، طبعا هذه الآية جاءت في سياق ما حصل لموسى من مراودة امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والواقع بأنه لم يثبت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام معنى البرهان، لكن علماء التفسير خاضوا في هذا خوضا كثيرا، وكلها مبنية على روايات إسرائيلية. فمنهم من قال بأن يوسف عليه السلام سمع مناديا ينهى عن الاقتراب من امرأة العزيز، ومنها أن يوسف عليه السلام رأى في سقف البيت: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومنها قول قالوا بأن الله تعالى أظهر له صورة يعقوب وهو عاض على أصبعه يتوعد يوسف. ومنها قالوا بأن يوسف عليه السلام لما همت به امرأة العزيز قامت إلى صنم في البيت فغطته، فقال: أنا أولى بالاستحياء من ربي. وأقوال كثيرة لا يعول عليها. والواقع أن البرهان هذا هو آية من آيات الله عز وجل: لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهنا يقف المسلم على ما صح ولم يصح في هذا شيء، ويجب أن يعتقد بأن هناك آية من آيات الله أظهرها الله تعالى ليوسف، إما وحيا وإما شيئا أراه منعه من أن يقترب من امرأة العزيز.
جزاك الله خير. فالشيخ بعوض يقول: أسمع يقول إذاعة الشارقة في الطريق وأنا ذاهب إلى أبو ظبي، فيقول عندما يأتي وقت الأذان أردد خلف المؤذن وأقول الدعاء بعد الأذان، فيقول إذا وصلت مثلا إلى أبو ظبي أسمع مرة أخرى الأذان وأقول الدعاء مرة أخرى.
الحمد لله، ما دام أن الدعاء يعني يذاع مباشرة تردد خلفه. إذا كان فعلا هذا الأذان يذاع مباشرة يعني على الهواء مباشرة تردد خلفه، أما إذا كان صوت مذياع فقط مسجل فهذا حكاية أذان، هذا حكاية أذان. نص الفقهاء من المعاصرين على أنه لا يردد خلفه، لأنه ما يردد إلا خلف الأذان الحقيقي المباشر، أما الأذان المسجل فلا يردد خلفه. لكن لو حصل وردد لا حرج، تردد مرتين أو ثلاث.
جزاك الله خير. رفض الشيخ أيضا يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيقول هل هذا في جميع الصلوات؟
الحمد لله، الجواب نعم في جميع الصلوات. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجمعة، هذا كلهم مما يعني يصدق عليه أنه لا يرد بين الأذان وبين الإقامة.
ذاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا رأيت شخص يقول أنا أعلم أنه يصيب بالعين، فيقول كيف أحمي وأحصن نفسي منه، هل هناك دعاء معين أو ذكر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن يصيب الناس بالعين يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يتعمد ذلك، لا يتعمد هذا، لأن تعمده يكون فيه ضرر وأذية. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. وورد في الحديث من ضار ضاره الله. وأما إذا كان يصدر عنه من دون قصد فإنه إذا رأى ما يعجبه فليبرك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه بارك، وهكذا. وبالنسبة للشخص الذي يخشى من العائن أن يستعيذ بالله تعالى من الشرور عموما، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله تعالى من شر هذا الإنسان. وكذلك إذا سمع منه كلمة يقول له قل تبارك الله، قل اللهم بارك، يقول له هذا الكلام حتى يعني لا يحصل أثر لهذه العين.
جزاك الله خير شيخ. يقول هل الطلاق يعتبر فشل للحياة الزوجية؟
الحمد لله. بالنسبة للطلاق هو أحد الحلول التي شرعها الله عز وجل فيما يتعلق بالحياة الزوجية، وليس هو الفشل، بل هو حل من الحلول إذا تعسرت الحياة الزوجية وسدت جميع طرق الـ يعني التقارب الزوجين. يكون فشل متى؟ إذا لجأ الزوجان إلى الطلاق كإجراء أولي وحل أولي إذا نشب بينهما خلاف، هذا هو الذي يعتبر فشل وعدم قدرة على إدارة الحياة الزوجية. أما إذا كان والله هناك محاولات كثيرة ويعني حلول متعددة وخطوات متنوعة لكن وصلوا إلى مرحلة تعسرت الحياة، بالعكس هذا أحد الحلول التي شرعها الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.